الصحراء دايما هي مسرح الاختبارات الكبرى، المكان اللي بيتعرف فيه الانسان قدام نفسه، لا في حيطان تستخبى وراها ولا في سقف يحميك غير السماء. بني اسرائيل دلوقتي في سيناء، لسه خارجين من معجزه، البحر لسه ريحته في مناخيرهم، وصوت غرق فرعون لسه بيرن في ودانهم. نظريا المفروض دول يكونوا اقوى ناس ايمانا على وجه الارض، لكن النفس البشريه اعقد بكتير من مجرد مشهد تشوفه وتصدقه. تخيل معايا الناس عاشت مئات السنين عبيد. يعني ايه عبيد؟ يعني تعودوا ان القوة لازم يكون ليها شكل، جسم، تمثال ضخم بيلمع، صوت بيلهب الظهر، او قصر عالي. الاله عندهم كان دايما شيء بيتشاف ويتحس. فجأة لقوا نفسهم احرار في خلا، مطلوب منهم يعودوا اله غيبي، اله عظيم بس مش شايفينه. القلة دي عملت عندهم حالة فراغ مرعب، زي الطفل اللي تاه منهم في سوق زحمة. أول ما عدوا البحر وشافوا ناس بيعبدوا أصنام، الصرخة طلعت منهم بشكل تلقائي، زي ما تقال في القرآن الكريم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لسه لجلهم مبلولة من المية وبيطلبوا قيد جديد. موسى رد عليهم بعنف: إنكم قوم تجهلون، وسابهم وطلع الجبل لميقات ربه. والانتظار في الصحراء بيولد الشك، كل دقيقة بتعدي وسيدنا موسى مش موجود كانت بتكسر حتة من يقينهم، وبدأ السؤال يسري بينهم زي النار في الهشيم: هو موسى نسينا؟ ولا ربه سخط عليه؟ ولا مات؟ وفي اللحظة دي، لحظة الضعف والشتات، الأرض كانت ممهدة تماما لظهور البطل الضد. بس المشكلة ما كانتش نفسية بس، كانت مادية كمان. بني إسرائيل خرجوا من مصر وهم معاهم ذهب كتير، حلي وأساور وتماثيل صغيرة استلفوها أو خدوها من المصريين قبل ما يخرجوا. والقرآن الكريم سماها اسم غريب جدا: أوزار القوم. الذهب كان تقيل عليهم، مش وزن على كتافهم، لا كان حمل على ضميرهم، حاسين إن هم شايلين لعنة. ذهب ناس ماتوا غرقانين، ذهب كانوا مستلفينه ومش عارفين يرجعوه، فكانوا ماشيين بيه وكأنه جمر نار، عايزين يخلصوا منه عشان يرتاحوا. وفي وسط الزحمة دي كان في راجل واحد بيراقب، ما كانش بيراقب السما مستني موسى ينزل من على الجبل، ولا بيراقب الارض بقى خايف من التعابين واللي فيها، كان بيراقب النفوس. شاف الحنين للصنم في عيونهم، وشاف الرغبه في التخلص من الذهب في حركتهم، وقرر انه هيضرب عصفورين بحجر واحد، يخلصهم من الذهب ويديهم الصنم. مين الراجل ده؟ السامري، الاسم اللي ارتبط باكبر فتنه في تاريخ بني اسرائيل. التاريخ وقف قدامه محتار: هو مين؟ واشمعنى هو؟ الحكايات عنه كتير، وكل حكاية أغرب من التانية. اتقال إنه كان طفل اتولد في سنة من السنين اللي كان فرعون بيقتل فيها الولاد، فأم ولدته ورميته في كهف، فسيدنا جبريل ربنا بعته يعني عشان يربي. وفي اللي قال إنه مش من بني إسرائيل أصلا، قال لك أصله راجل قبطي من أهل مصر، آمن بموسى ظاهريا بس قلبه كان لسه متعلق بعجل أبيس ومنفيس اللي تربى على عبادتهم في مصر يعني، وعشان كده لما فكر يصنع إله خياله راح فورا لشكل العجل. وفي اللي قال إنه من عظماء بني إسرائيل، شخصية قيادية اسمها زمر بن سالو، شخص كان بيحلم بالزعامة وشاف ان غياب سيدنا موسى فرصة ذهبية للانقلاب. لكن في حكاية ثالثة، حكاية بتخلي الدم يتجمد في العروق شوية. حكاية بتقول ان السامري مش مجرد دجال ولا ساحر، ده المسيح الدجال نفسه في ظهوره الاول. واستندوا لان عقابه كان غريب جدا، لا مساس، محدش يقدر يلمسه ولا يموته، وكأنه كان متساب لمعاد في اخر الزمان: وان لك موعدا لن تخلفه، ده اللي كتب في القرآن الكريم. ولكن الرواية دي ضعيفة. ايا كان اصله فصله، السامري كان بيمتلك صفة أخطر من السحر، كان مثقف، عنده علم، عنده دهاء، والأهم ده كله عنده بصيرة شيطانية، شاف حاجة محدش غيره في الكون شافها. يوم شق البحر الناس كلها كانت بتجري مرعوبة بص قدامها عشان تلحق الشط التاني، إلا هو عينه كانت زي الصقر بيلقط التفاصيل بتستخبى في الزحمة. شاف جبريل عليه السلام نازل يقود الموكب على فرس من نور. السامري ما اكتفاش بالانبهار، لاحظ حاجة دقيقة جدا، لاحظ ان حوافر الفرس كل ما تلمس الارض الميتة الناشفة الارض تخضر، التراب بيدب في الحياة. فاللمبة نورت في دماغه: ده مش تراب عادي، ده اثر الحياة نفسها بقى، ده سر الخلق، لو قدرت تاخد منه حتة هقدر اعمل بيها مستحيل. فمد ايده وسط الهرج والمرج وخد قبضة من التراب اللي داس عليه الفرس، زي ما اتقال في القرآن الكريم: فقبضت قبضة من اثر الرسول، وخباها في هدومه زي اللي مخبي مفاعل نووي في جيبه. وفضل ساكت وشايل السر ومستني اللحظة المناسبة. اللحظة دي جت في الليالي الأربعين، لما الناس يأسوا والدهب تقل وموسى عليه السلام غاب، السامري فك السرة وقرر انه يبدأ الهندسة. السامري قرر يتحرك، بس هو عارف ان الشعب لسه خارج من المعجزة، وفي لسه بقايا ايمان، وفي سيدنا هارون موجود نبي بينهم، فما ينفعش يجي يقول لهم تعالوا نعبد صنم. كان لازم يدخل لهم باب الدين والتقوى. وقف وسطهم وقال خطبه عصماء، لعب على وتر حساس جدا، لعب على الذنب. قال لهم يا قوم انتم مستنيين رحمه ربنا ومستنيين موسى يرجع، بس ازاي هيرجع وانتم شايلين الحرام فوق ظهوركم؟ شاور على الذهب اللي خدوه من المصريين، الذهب ده ركس لعنه، طول ما هو معاكم السماء مش هتبص لكم. فالكلمات كانت زي السحر، الناس اللي كانت خايفه ومذنبه لقت مخرج. السامري قال لهم الحل، ارموا احمالكم اللي هي الاوزار دي في النار عشان تتطهروا. وبدات الناس تيجي طوابير، اللي تقلع كردانها ترميه، واللي معاه ذهب يرميه، وكله بيرمي وهو فاكر انه بيعمل حاجه صح. محدش فيهم كان يعرف انهم بيمولوا مشروع كفرهم بايديهم. وفي خيمه بعيده مقفوله باحكام، السامري كان شغال، النار بتسيح الذهب وهو بيشكل الفكره. معظم الناس كانت فاكره انه عامل تمثال مصمت، مجرد شكل عجل ذهب بيلمع، لكن الحقيقه والقران كان دقيق جدا فيها انه عمل عجل جسد. جسد هنا مرعبه، معناها انه ما كانش مجرد تمثال، كان هيكل مفرغ. فالسامري ما كانش بس نحات، لكنه كان كمان مهندس صوت عبقري، صمم العجل بفتحات دقيقه يدخل منها الهواء ويخرج منها الهواء، وحسب زوايا مين اللي فتحات دي ببراعه، بحيث ان الريح لما تدخل فيها بسرعه معينه يحصل احتكاك وانضغاط الهواء جوه التجويف، والنتيجه صوت مش صفاره ولا صوت هواء، صوت عميق اجش ومخيف، صوت خوار. هو كان بيصنع آلة موسيقية شيطانية على شكل عجل، آلة بتشتغل بقوة الطبيعة عشان لما الناس تشوف الجماد بينطق عقولهم تقف ويسلموا فورا. التمثال خلص، الهيكل الهندسي جاهز، بس لسه نقصه الروح، نقصه اللمسة اللي تحوله من آلة ميكانيكية لفتنة ضل أمة كاملة. السامري طلع الصورة اللي شايلها بقاله أسابيع، فتحها، تراب، مجرد تراب، بس غريب جدا، في طاقة مش طبيعية، قبضة من أثر الرسول. السامري رمى التراب جوه الجسد الذهب وهو لسه طري وبتصب، فالمعدن الميت اختلط بالأثر الحي. يقال في بعض الروايات ان العجل ده كان لحم ودم اللحظات، ويقال ان اكتسب حياة ظاهرية، بقى فيه لمعة مش طبيعية كأنه بيتنفس. السامري بص العمل ايده بانتصار، وابتسم ابتسامة الشيطان لما يشوف خطته كملت. دلوقتي جي وقت العرض. السامري حط التمثال في مهب الريح، الطيار الهوائي دخل من الفتحات، لف في التجويف وخرج. الناس اتسمرت مكانها، ذهب وبينطق، جماد وبيطلع صوت. السامري استغل لحظة الذهول دي وصرخ فيهم بأعلى صوته زي ما القرآن الكريم قال، هذا إلهكم وإله موسى. قال لهم موسى تاه، طلع يدور على ربه فوق الجبل، ومعرفش ان ربه بنفسه نزل لكم هنا اهو. هارون عليه السلام حاول يوقفهم وصرخ فيهم وقال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. بس الصوت كان أقوى من المنطق، الفتنة كانت مسموعة ومتشافة خلاص، العقل اتلغى وبدأت طقوس العبادة، السجود والاحتفال بالإله الجديد اللي بيكلمهم. بني إسرائيل سقطوا في الاختبار، والسامري وقف يتفرج عليهم وحاسس أنه انتصر على موسى وعلى هارون وعلى المنطق نفسه. لكن هو ما كانش يعرف ان في غضب نازل له من فوق الجبل، غضب هيكسر كل اللي حصل ده. موسى رجع، نزل من الجبل شايل الالواح، شايل كلام ربنا ووصاياه، لكن اللي شافه خلاه ينسى هو شايل ايه. شاف حفله كفر، الناس اللي لسه ربنا منجيهم من الغرق بيرقصوا حوالين عجل المعدن، فالصدمه كانت فوق طاقه البشر. اتقال في القران الكريم والقى الالواح، رمى كلام ربنا من ايده من شده الغضب، هجم على اخوه هارون. المشهد كان مرعب، نبي بيمسك نبي من لحيته وراسه بيجره. هارون كان موقفه ضعيف، كان خايف ان بني اسرائيل يقتلوا بعض، خاف ان الامه تتشق نصين قبل موسى يرجع، زي ما اتقال في القران الكريم اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. موسى هدي شويه لما سمع عذر اخوه، وعرف ان الراس الكبيره لسه واقفه هناك بتتفرج عليهم. موسى ساب هارون ومشي ناحيه السامري، الناس وسعت الطريق، محدش قادر يبص في عين سيدنا موسى إلا السامري. كانت مواجهة ما بين القوة الحقيقية والوهم المصنوع. موسى ما سألهوش ليه كفرت ولا ليه عملت كده، السؤال كان أعمق بكتير، قال فما خطبك يا سامري، إيه حكايتك، إيه اللي في دماغك؟ السامري رد بثقة، ثقة المثقف اللي شاف نفسه فاهم اللي محدش فاهمه، قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا شفت اللي محدش فيهم شافه، شفت أثر الحياة، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، انا خدت العلم ده واستخدمته، انا مش دجال، انا مكتشف. فالجمله اللي ختم بيها كلامه هي اخطر جمله في القصه، وكذلك سولت لي نفسي، نفسي هي اللي زينت لي ده. هو ما اعترفش بالغلط، لا هو اعترف باستحقاق، شاف انه من حقه يستخدم العلم ده عشان يسيطر، عشان يبقى القائد، عشان يصنع اله، دي كانت لحظة تأليه لذاته. موسى قرر أن العقاب ما يكونش هيستمر في الأول، العقاب لازم يكون للفكرة، لازم يكسر الوهم قدام عيون الناس اللي عبدوه. موسى مسك العجل الإله اللي بيخور ده وبدأ يكسره ويحطه في النار لحد ما ساحه، وبعدين مسك الرماد والبرادة ورماها في البحر. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. الناس واقفة مذهولة، الإله اللي كان بيرعبهم بصوته دلوقتي بقى شوية تراب السمك بياكله. فالسميري شاف بعينيه هندسته وهي بتتحول لعدم. أكبر إهانة لأي مبدع مغرور إنك تدمر فنه قدام عينه وتثبت له إنه ولا حاجة. دلوقتي جه دور السامري. تفتكروا كان عقابه ايه؟ القتل؟ لا، القتل كان هيبقى رحمه لواحد زي ده. اتحكم عليه بحكم اغرب من الخيال، اتحكم عليه بالسجن الانفرادي الابدي وهو حر طليق. القران الكريم وصف عقابه وقال بسم الله الرحمن الرحيم: قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. يعني ايه لا مساس؟ يعني مرض جلدي ولا لعنه اجتماعيه؟ المفسرين بيقولوا انها كانت حاله رعب نفسي وجسدي الاثنين. السامري بقى يخاف يلمس اي بشر، ولو حد لمسه يحس بألم ونار بتحرقه. فعاش بقى حياته منبوس في الصحراء، كل ما يشوف خيال بني ادم يارب انه يصرخ ويجري ويقول لا مساس لا مساس ابعد عني. تخيل العقاب، الراجل اللي كان عايز يبقى مركز الكون والناس كلها تلتف حواليه وتسمع كلامه بقى يتمنى ان محدش يارب منه. الراجل اللي استخدم ايده عشان يسرق قصر الرسول ويصنع العجل اتحكم على ايده وجسمه انهم يتحرموا من اي لمسه بشريه لحد ما يموت. عاش وحيد ومات وحيد، معزول باللعنه اللي صنعها بنفسه. قصة السامري مش مجرد حدوتة عن عجل ذهب، دي قصة عن الفتنة لما تلبس ثوب العلم، عن المثقف لما يقرر انه اذكى من الوحي، وعن الناس اللي دايما بتدور على صنم تعبده حتى لو كان الصنم ده مجرد صوت اجوف ملوش روح. السؤال اللي بنسأله كل ليلة: كم سامري عايش وسطنا النهاردة؟ وكم عجل احنا بنصنعه بايدينا وبنديه من روحنا ووقتنا وهو في الاخر مجرد وهم؟ كان معاكم ادهم امين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.